أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. نهى الله سبحانه وتبارك وتعالى المؤمنين أن يتولوا الكافرين أعداء الله سبحانه وتبارك وتعالى، وحذرهم أشد التحذير من ذلك بما بين أن هؤلاء أعداء لله سبحانه وتبارك وتعالى، وأنهم قد كفروا بالحق الذي جاء من عند الله سبحانه، وأنهم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، طردوا النبي صلى الله عليه وسلم أو تسببوا في خروجه صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، وكذلك أنتم أخرجوكم، يقول للمهاجرين الذين منهم حاطب ابن أبي بلتعة الذي تجسس للكفار على النبي صلى الله عليه وسلم فوقع في خطيئة وتاب الله عز وجل عليه منها لكونه ممن شهد بدرا. فيقول الله عز وجل مبينا الأسباب: احذروا أن تتولوا الكفار فإنهم كفار، وأنهم أعداء لله عز وجل، أنهم أعداء لكم، أنهم فعلوا بكم ذلك. هذا كله من باب تهيج النفس عليهم أنك لا تحب هؤلاء، احذر من محبتهم، فإنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا وأخرجوا الرسول وأخرجوكم أنتم أيضا. ثم وضع الشرطية: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. يبقى لا تتخذوا هؤلاء الأعداء أولياء إذا كان خروجكم خروجا حقا، خرجتم تبتغون مرضات الله سبحانه، خرجتم تبتغون دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، خرجتم مجاهدين في سبيل الله. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. يعني أنتم فعلتم ذلك، وطبعا مش كلهم فعلوا هذا، ولكن الذي فعل واحد، ولكن حين يخاطب الجميع المعنى أنه قد يتكرر هذا الشيء، هذا من واحد قد يتكرر من غيره. وهذه الآية ما هيش لحاطب بن أبي بلتعة فقط، ولكنها لكل المسلمين حتى تقوم الساعة. يبقى كل إنسان يحذره الله عز وجل: احذر أن تتجسس لأعداء الله على دين الله سبحانه وعلى أولياء الله وعلى عباد الله، فتتسبب في أذى المؤمنين أو دولة الإسلام بتجسسك للكفار. فيقول الله عز وجل: تسرون إليهم بالمودة، يعني تجعلون بينكم وبينهم مودة سرية بينك وبين الكافر، فتظهر أمام الناس أنك تعاديه وأنه كافر وأنك متبري منه، ولكن في الباطن تسر إليه ذلك، فتجعل بينك وبينه شيء من المحبة، فتعطيه وتهديه ما يكون وبالا على المسلمين بعد ذلك. هذا معنى تسرون إليهم بالمودة، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، وأنا أعلم بما أخفيتم من محبة في قلوبكم لهؤلاء، وما أظهرتم وما أعلنتم من معاداة لهؤلاء، أو ما أسررتم من عمل وأظهرتم من عمل آخر. تسرون إليهم بالمودة. وذكرنا أيضا أن كلمة المودة قد تطلق على الكتاب، فهنا كأنه الخطاب لحاطب ابن أبي بلتاع حين كتب كتابا وأرسله مع المرأة التي جاءت المدينة وردعت إلى مكة، ومعها خطاب من حاطب ابن أبي بلتاع لأهل مكة يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إليهم. قال: تصلون إليهم بالمودة، أي يعني تعطونهم كتابا مراسلة بينك وبينهم حتى تفشوا سر النبي صلى الله عليه وسلم وأسرار المؤمنين. تصرون إليه بالمودة، أو المعنى تصرون إليهم بمعنى بسبب المودة تعطونهم أسراركم، تعطونهم أسراركم. والمؤمن حين يتخذ دخيلا من الكفار يجعل بينه وبينه سرا لا يأمن من هذا السر. الكافر لا يخاف من الله سبحانه تبارك وتعالى، وليس له أمن ولا أمان على المسلم. يبقى إلا جعلك تقول للكافر سرك، حين تفشي سرك قد أضررت نفسك وأضررت بلدك وجعلت الكافر يتسلط عليك، فاحذر أن تسر بالمودة إلى الكفار فيتسبب ذلك في أذاكم. تسرون إليهم بالمودة، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. وأنا أعلم، يعني هتلاقي هذه الكلمة في المصحف عليها قوسين صغار جدا زي سكون مفتوح، معناه أن هذه الألف لا تقرأ، لا تقرأ. يبقى هنا وأنا أعلم بما أخفيتم كأنها فتحة فقط. طب وحطين هذه لما هي كأنها فتحة، هذه هنا مراعاة للقراءات، وكتابة القرآن الكريم فيها إعجاز في كتابة المصحف، يعني إلهام الله عز وجل للصحابة الكرام الذين كتبوا هذا القرآن ليوافق كل القراءات، لكل وجوه القراءات إلا في ذلك. فلذلك هنا وأنا أعلم، وتلاقي مكتوبة أنا، طب ليه ما أرهاش وأنا؟ هذه مش قراءتنا، مش قراءة عاصم، وإنما هذه قراءة المدني نافع، وكذلك قراءة أبي جعفر المدنيين، فيقرؤونها وأنا على الأصل وأنا. فلذلك كتبت أنا، تحط فوقها السكون المفتوح ده حتى نلاحظ إن هنا فيها شيء، في هذه شيء، فيها شيء، فيها قراءة تانية فيها. وأنا أعلم بما أخفيت وما أعلنتم كأنها فتحة وليست ألفة، وقراءتها ألفة على قراءة نافع، وبناء على ذلك يكون فيها المد. يبقى هنا على قراءة نافع، مين اللي هيقرأ عن نافع؟ هيقرأ قالون، وهيقرأ الورش، ورش يمد مدا طويلة، القالون هيمد له التوسط فيها وله القصر فيها، هيقرأ أنا 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 أعلم. يبقى هنا كتبت على هذه الهيئة، ما هيش الألف كده محطوطة منظر، أو إنه ما فيش في القرآن حاجة محطوطة كمنظر أو كشيء يدي حسن للصورة، وإنما القرآن كل حرف مكتوب فيه مقصود هذا القرآن. هتلاقي حاجات تكتب زي ما سيأتي في كلمة براء، تكتب بصورة معينة عشان موافقة القراءات، إذا وقف حمزة على هذه الكلمة كيف يقف عليها، يقف ب12 وجه عليها. وهنا مراعاة وجوه القراءة في كتابة هذا المصحف الكريم، حين كتبه الصحابة كتبوا الكلمة التي توافق كل القراءات. لو لاحظت هذا القرآن لما كتب لم يكن منقوطا، كانش في نقط، لم يكن مشكولا، فكانوا يعتمدون على السماع، فإذا نظر في المصحف حيلاقي الكلمة هي هي، ولكن هو حيسمعها إيه؟ شوف من أبسط ما يكون، يقول: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أما تخيل كلمة فتبينوا من غير ولا نقطة عليها، فتبينوا، هنا فيها قراءتين، قراءة الجمهور فتبينوا، قراءة حمزة والكسائي وخلف فتثبتوا. تبينوا فتبينوا فتثبتوا هي 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 الكلمة، بس هتغير مواضع النقط اللي فيها. لذلك القرآن ما كانش منقوطا، ما كانش في نقط فيها، حيث يوافق كل القراءات. فلما جد على الناس أنهم دخل العجم الكثيرون في الإسلام وحفظهم ضعيف، وأنه يحتاج لأنه يفهم، بدوا أنه ينصحوا بحط النقط إلا على الحروف علشان يكفي بقراءة واحدة فقط لهذا الذي يقرأ يعرف إيه اللي في هذا فيقرأها. فنيجي إحنا لما نقرأ، نقرأ قراءة واحدة فقط لأن لا نعرف غيرها من القراءات، فنقرأ بهذه القراءة. أما في الماضي فكان الكل يسمع ويقرأ على ما يسمع، والمصحف أمامه مكتوب يوافق هذا الذي يقوله ويقرأه. قال: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ومن يفعله منكم، هنا التحذير للمؤمنين، ووجوه التحذير كثيرة في هذه الآية الواحدة. فيقول من يفعله منكم أيها المؤمنون، من يقع في التدسس لهؤلاء الكفار على حساب المسلمين، فقد ضل سواء السبيل. يبقى كأنه ضيع نفسه. ولما تقول ضل سواء السبيل، إنسان مسافر رايح مكان، المكان هنا دخل في متاهة، إن ما كانش معاه ما يهدي، معاه دليل، معاه خريطة، معاه إشارات على الطريق يعرف كيف يصل، لا ما فيش حاجة من هذه كلها، دخل لا ما فيش أمامه شيء. الذي ضل تاه، مش عارف أين يذهب، إذا تاه هلك في الفلاة. فهنا يقول من يفعله منكم، الذي يتدسس للكفار يكون عينا على المسلمين من أجل الكفار، ضيع نفسه وضل تاه عن سبيل الله، فوقع في المهلكة، وقع في النار والعياذ بالله، فقد ضل سواء السبيل. وهذه فقد ضل سواء السبيل فيها قراءتان، فقد ضل سواء السبيل قراءة ورش وقراءة أبي عمرو وقراءة حمزة والكسائي وخلف وابن عامر كذلك، فقد ضل سواء السبيل بالإضغام الدال في الضاد، وقراءة باقي القراء بعدم الإضغام فقد ضل سواء السبيل. فالمسلم حين يقرأ القرآن يتعلم كيف يقرأ، ويقرأ بالشيء الذي تعلمه. يبقى هنا على قراءتنا نقرأ حفص عن عاصم فقد ضل سواء السبيل، يبقى ما لخبطش بين القراءات وما أقراش، فقد ضل سواء السبيل استسهالا، ولكن بحسب القراءة التي تقرأها فقد ضل سواء السبيل. هنا ذكرنا قصة حاطب ابن أبي بلتعة، وكيف أنه أعطى للكفار سر النبي صلى الله عليه وسلم في قدومه إليهم في الحديبية، ونزلت هذه الصورة فيه وفي من يقع في ذلك. كان عمر رضي الله عنه لما عرف أن حاطب فعل ذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق. وهنا الجاسوس حكمه الشرعي إيه فيه؟ إذا تجسس للكفار على المسلمين بما يؤذي به المسلمين، يبقى على ذلك يستحق العقوبة التي تصل إلى القتل. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه إنه قال دعني أضرب عنقه، إنه لكنه برر بأن لا ما تفعلش. ليه ما تفعلش؟ إن هذا ممن شهدوا بدرا، الله عز وجل غفر لأهل بدر ما عملوا. فعلى ذلك هذا من فلذلك الفقهاء يقولون طيب هذا في من شهد بدرا، طب غير هؤلاء يكون حكم إيه الجاسوس؟ يقول الإمام مالك مثلا إذا كان هذا الجاسوس أضر بالمسلمين يكون عقوبته القتل، يقتل هذا الجاسوس. ويقول بعض الفقهاء إذا كانت عادته تلك قد قتل لأنه جاسوس، يعني يفرق بين إن من له عادة من دينه الكفار للتجسس على بلاد المسلمين، أو إنه حصل منه شيئا مرة، فحصل منه شيء يعاقب بما يوازي هذا الذي فعله، والذي هو عادة مجند عند الكفار يستحق أن يصل إلى أن يقتل هذا الإنسان. ثم الجاسوس جاسوسا يتجسس، التجسس تحسس الخبر والبحث عنه في خفية، هنا نقول التحسس والتجسس، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجسسوا ولا تحسسوا، لا تجسسوا، التجسس البحث في الخفاء، والتحسس البحث في العلانية، وكأنه من الحس الأعضاء، الحس الأعضاء اللي في الإنسان يتحسس باليد، يتحسس بالعين، يتحسس هنا أعضاء حس الإنسان فيما ظهر من أشياء. سمى الجاسوس أيضا عينة، عينة العين، كأن الجاسوس كل عمله في عينه، في عينه، فيسمى عينة، أنه يراقب، يراقب الأشياء، يظل يراقب لغاية ما يجد فرصة فيخبر الكفار بذلك، فيسمى عينة، كأنه جعل كل أدوات التجسس بتاعته في عينه، فيسمى عينة. جاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أرسله الكفار يتجسس على المسلمين، واسمه فرات ابن حيان. هذا الرجل أتي به النبي صلى الله عليه وسلم وكان عينا للمشركين على المسلمين، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل، أمر به أن يقتل. فأخذ من هنا الفقهاء أنه يقتل الجاسوس إذا كان يفشي أسرار المسلمين إلى الكفار. هذا الرجل يعني إما الكفار عينوا في المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم جاسوسا فهو كافر على ما هو، أو أنه مسلم وقع في هذا الشيء، في الحالتين يضر المسلمين يستحق ذلك. ولكن حصل أن هذا الرجل لما أخذ ليقتل مر على قوم من الأنصار فقال: يا قوم أقتل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، فتشهد بالشهادة وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأمر به فخلى سبيله صلوات الله وسلامه عليه، تركه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قتل الجاسوس ليس حتما، قتل الجاسوس أنه لا يقال كما في أمر الزنا مثلا أنه لابد الزاني يقام عليه الحد إذا كان بإقراره أو إذا كان بشهادة الأربعة الشهود عليه، وأنه حق الله عز وجل فلا يسقط، إنما هنا يكون لهذا الإنسان عقوبة تصل إلى ذلك، فيجوز تصل القتل ويكون دونها لعفو النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن هذا الرجل فخلى سبيله. والظاهر أن هذا الإنسان أحسن بعد ذلك، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم من أكله إلى إيمانه منهم فرات بن حيان. يبقى وصل الأمر، كان في الأول جاسوسا، حسن إسلامه بعد ذلك، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إنه منكم من أكله إلى إيمانه منهم فرات ابن حيان هذا الرجل. حديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. يقول الله عز وجل: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ما التحذير من الكفار والتنفير من أن تود الكفار وتتولى الكفار، الذي يبدأ بالمودة شيئا وشيئا معهم، المودة تدخل في القلب والإحسان إلى الإنسان يملأ القلب شيئا فشيئا. فالكافر يعمل إيه مع المسلم عشان يخليه جاسوسا؟ يبتدي معه شيء فشيء، حببه في نفسه، تعالى أساعدك أنك تشتغل، تعالى أعمل لك كذا، خد فلوس أصرف على نفسك، هات لعيالك كذا، شيء ورا شيء. الإحسان يدفع الإنسان إلى المحبة القلبية لهذا الذي أعطاه، كلما أعطاه شيء من الهدايا شيء من المال يقوم يحبه في النهاية. فربنا يحذر، احذر احذر أنه بيعطيك المال مش عشان يحبك، لو كان يحبك كان دخل في دينك، هذا لم يدخل في دينك أصلا، هذا يتجسس عليكم ليوم ما يقدر عليكم يخرب البلد عليكم جميعكم، ليس على واحد ولا اثنين، على الجميع. فلذلك يقول: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، يعني لما يتمكنون منكم يوم من الأيام إذا لقوكم صادفوكم وجدوكم في موقف أنتم ضعفاء يكونوا يظهرون لكم العداوة. وأظن الواقع واضح تماما في هذا الشيء، كيف أن الكفار هؤلاء الأمريكان وغيرهم كانوا يسرون العداوة في الماضي، العداوة في السر في السر في التجسس، لغاية ما تمكنوا من بلاد المسلمين أظهروا لهم العداوة وأظهروا البغضاء وأظهروا أن أنتم متزمتين وعايزين تغيروا المصحف الذي عندكم، إلغوا منه آيات الجهاد، إلغوا منه كذا، الإسلام بيدعوكم إلى الإرهاب، رسولكم لو كان عندنا كنا فعلنا وفعلنا. أظهروا أهم شهر ربنا لألنا هذا الشيء. هؤلاء الكفرة المجرمون لا دين لهم، لا إيمان لهم، لا أمان لهم. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، يظهروا العداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. يبقى ما فيش عندهم إيمان، ما فيش عندهم أمان، لا عهد لهم ولا ذمة لهم. ولذلك يتكلموا ويقول لك: السياسة دي سياسة، سياسة يسمونها العمل القذر، العمل القذر في مصطلح السياسيين، في مصطلح السياسيين السياسة يقول لك سياسة دي سياسة، يعني أكل معك النهاردة وأذبحك بكرة، سياسة السياسة هذا الشيء تسمى عند في اصطلاح السياسيين السياسة، العمل القذر، dirty work، العمل القذر. فالسياسة لا دين فيها ولا أمانة فيها ولا شيء. فهؤلاء الكفار يصالحونكم لحساب أنفسهم، إيه اللي حننتفع منكم؟ ناخد منكم بترول وأنتم كويسين، طب والله تمكننا من البترول، لا شحتمتم لنا اللي أنتم عايزين، أنتم تدفعوا لنا الآن، ناخد منكم ضرائب وناخد منكم كذا ونفرض عليكم كل الذي نريده. يفعلون الأشياء اللي يمكن بعض اللي في بلادهم ينكرون عليه، يقولوا فين العدالة بتاعتكم اللي انتم بتقولوا بيها؟ دي سياسة، دي سياسة، احنا في هذا ننفذ اشياء محطوطة، الجدول بتاع الاعمال بتاعنا هذا الشيء، من الذي نعاديه، من الذي نؤديه، من الذي نخرب عليه بلاده، هذا اعمال او هذا عمل. الكفار ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بسوء. امال فين المودة الماضية؟ لا، هذه سياسة، كنا بنودكم بنضحك عليكم، الآن بنلعب عليكم، بعد كده هناخد منكم مفايدة، إذا صرتم أقوياء هنرجع تاني تودد إليكم. هو العمل بتاعهم ليس عملا دينيا، ليس عملا يتقرب به إلى الله عز وجل، إنما هو هذا الشيء. تجد في الأعمال هؤلاء، شوف مرة موقف من المواقف اللي جابوه في الأخبار، يتكلموا عن واحد من هؤلاء الحزبيين، عملوا اجتماع عشان يشوفوا مين اللي يصلح يقول رئيسا للمكان اللي هم فيه الاجتماع، فبيظهروا واحد من هؤلاء اللي عمل عملا، احكم على هذا العمل اللي عمله. الاجتماع هيكون في الساعة 10 الصبح علشان نحدد من يكون رئيس هذا الحزب او من رئيس هذا المكان اللي تعمل. طيب في مين اللي هيرشح نفسه؟ فلان وفلان. طيب فلان يكون موجود، فلان التاني نشغله بحاجة برة، فلان تعالى كلم فلان، أخذوه برة وتعقد الاجتماع، فضلوا يعطلوه برة المكان لغاية ما تم الاجتماع. فين فلان اللي مرشح نفسه؟ ما حضرش، وهم شغلينه برة معطلين عشان ما يحضرش في هذا الشيء. فين فلان؟ ما حضرش. طيب ينعقد الاجماع على التاني، وبعد كده جه فلان اتدي واحد معطله بره علشان ما يحضرش هذا المكان، وبعدين يظهروها انه العمل الذكي اللي عمله فلان الذكي هذا الشيء. ترى هذا عملا ذكيا ولا خيانه وغدر؟ وخيانه لله، خيانه للدين، خيانه للوطن. ده ادي سياسه، ادي سياسه انه لا امان ولا ايمان. انما الاسلام دين، دين حين تصنع شيئا، حين تتكلم بشيء تعرف ان ربنا هيحاسبك على هذا الشيء، حين توعد بهذا الوعد منك تكون صادقا في وعد، لان الله يجازيك، الله يحاسبك على ذلك. هنا فرق بين الانسان الذي يعمل لدين الله عز وجل، فيه امن، فيه ايمان، عنده امان، عنده صدق، لانه يخاف من الله، والذي يعمل من اجل الدنيا لا يهمه شيء. لذلك ربنا يقول لك احذر من عدوك الذي يعادي دينك، لن يكون وليا لك في يوم من الأيام، إنما هي مرحلة فقط، يوم ما يحبك مرحلة لغاية ما يتمكن منك بعد ذلك. يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. أيديهم وألسنتهم يبطش بكم، ولسانتهم، جرايدهم، إذاعتهم، تلفزيونهم يتكلم عنكم ويشتمونكم ويشتمون دينكم ويظهرون لكم البغضاء. وودوا لو تكفرون، وودوا لو تكفرون، يعني ما يحبش انك تظل على دينه. طيب هو يرضى عنك انك تدخل عنده في دينه؟ هو لا، مش عايزك لا في دينه ولا هو عايزك تخرج من دينك وخلاص. اذا خرجت من دينك ما فيش حاجة تتمسك بها، يبقى تكون ضائعة، فهو يتحكم فيه. فتمسكوا بدينكم، عصمتكم دينكم، دين الإسلام، هذا الدين العظيم الذي أمركم الله عز وجل أن تأخذوه بقوة. خذوا ما آتيناكم بقوة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.